بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فأهلا وسهلا ومرحبا بكم مع حلقة جديدة في برنامجكم اليومي الآداب الإسلامية. دعوني اليوم نتكلم عن الحج، بالمناسبة لأن احنا قريبين عن الحج وعهدنا بالحج قريب، ولذلك دعوني اليوم نتكلم عن الحج والآداب العامة التي ينبغي الإنسان أن يتحلى بها في الحج. الحج مو مجرد أن الإنسان يؤدي فرض وخلاص يتحلل من هذا الفرض، ولا هو مجرد أن يذهب الإنسان رحلة، ولا أن يختار الإنسان كما يحرص الإنسان الآن مثلا على اختيار الحملة اللي تريحه ولا الحملة اللي تسهل خدمات الحج. يعني هذا جزء يحتاج الإنسان في الحج، لكن ثمة آداب على الإنسان أن يراعيها أثناء الحج. هذه الآداب، يعني جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقد أراد سفرا، والحديث أخرجه الترمذي، فقال: يا رسول الله زودني. فقال: زودك الله بالتقوى. فإذا هذا أول ما يتعلق بالحج، أن كل من يريد الحج عليه أن يضع نصب عينيه أن يرجع من الحج وقد تزود في التقوى. في رواية قال: عليك بتقوى الله والتكبير على كل شرف، يعني على كل مرتفع. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في السفر يقول: اللهم إنا نسألك البر والتقوى. والله يقول: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. قال ابن رجب رحمه الله: فما تزود حاج ولا غيره بأفضل من زاد التقوى، ولا دعي للحاج عند توديعه بأفضل من التقوى. ولذلك خلوني معاكم في هذه الحلقة وحلقات 4-5 حلقات بعدها نتكلم عن الحج وآداب الحجاج إلى بيت الله سبحانه وتعالى. أول أدب أو أول وصية نوصي بها الحاج إلى بيت الله سبحانه وتعالى أن يحج مخلصا لوجه الله، لا أن يحج علشان الناس يقولوا عنه حجي، ولا أن يحج على أساس والله أنه يستفيد من هذه الإجازة اللي يعطونه إياه، فيعطونه مثلا 40 يوم. أن تشكر الدولة على هذا النظام، نظام الخدمة المدنية، يعطون كل إنسان له حق في العمر أن يذهب للحج مرة واحدة، ويعطونه 40 يوم أو شهر حتى يذهب بها إلى الحج. فهو يبي حج مو علشان أنه حج، وبعض مع الأسف بعض الناس يأخذ الإجازة وما يحج بيت الله، وهذا حرام. يعني أكل المال حرام، أعطوه إجازة مقابل أن يذهب للحج بيت الله، فهو ما ذهب للحج وإنما استفاد من هذه الإجازة دون الذهاب إلى الحج، ومستعد يعني يزور ويحصل على أوراق من أي مكان ما، فيأتي بأوراق يثبت لهم أنه قد ذهب إلى الحج وهو في الحقيقة ما ذهب إلى الحج. الأصل أن يحج الإنسان لله، يعني يحج لا يريد بذلك لا سمعة ولا رياء ولا مجرد أن يذهب مع ربع حاج إحنا بنحج معاهم، وإنما يحج يريد بذلك وجه الله. والسبب طبعا سببين رئيسيين. السبب الأول أن الناس في الجاهلية كانوا يحجون لغير الله، فكان حجهم فيه شرك، فمنهم من كان يحج للات وللعزة ولمنات الثالثة الأخرى، ومنهم من كان يحج لمقاصد تقريب القربات لغير الله تعالى. فالله تعالى أمر الناس أن يحجوا لله، فقال: وأتموا الحج والعمرة لله. أقيموها وأتموها لله سبحانه وتعالى، ولا تأتوا بالحج لغير الله. والسبب الثاني أن أعمال الحج جهد ظاهر، يعني مثلا الصوم ما حد يدري أنا صايم ولا مصايم، الصدقة يمكن قد تخفيها أنت وتسر بها، قيام الليل يمكن تصلي ما حد يدري عنك مصلي ولا نايم، لكن الحج أعمال ظاهرة، الناس يفتقدونك ويعرفون الناس أنك سافرت ورحت إلى بيت الله، وكذلك الناس هناك يشاهدونك، فيراك الناس لابس الإحرام ويشوفونك معهم في عرفة وفي منى وفي المزدلفة وفي الصفا والمروة والطواف وغيرها. فأعمال الحج ظاهرة، ما دام أن أعمال الحج ظاهرة إذا من السهل أن يتسلل الشيطان إلى نفسك وإلى نيتك، ومن السهل أن يخلي في حجك رياء فتحج على عشان كلام الناس وللسمعة والرياء. ولذلك قال بشر بن الحارث، له كلام جيد، قال: الصدقة أفضل من الحج، ذاك يركب ويرجع ويراه الناس، وهذا يعطي سرا لا يراه إلا الله سبحانه وتعالى، ذكره في حلية الأولياء. يعني يقول إذا أردت المفاضلة بين هذا وهذا، طبعا الرأي يقول أنا أشوف أن إنسان يتصدق بالسر أفضل من عمل ظاهري للناس، لأن هذا يراه الناس. يعني طبعا هذا يتكلم في حق من حج من قبل، فمن حج من قبل وكان عنده حجات أكثر من مرة، فيقول يتصدق بالسر في أمواله خير له من أن يحج ظاهرا للناس، فالصدقة تكون سرية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، أما الحج فيكون ظاهرا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حج بإخلاص وبتذلل وبنوع من الخضوع والخشوع والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، حتى قال أهل العلم: انظر إلى حجة النبي صلى الله عليه وسلم، أهل صلى الله عليه وسلم على قطيفة لا تساوي 4 دراهم ورحل رث، فقال: اللهم حجة لا رياء فيها ولا سمعة. يعني شوف حجة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما النبي صلى الله عليه وسلم تفاخر وراح بأحسن المركوب وأحسن الحملات وحملات VIP وركب أحسن المراكب. يعني هذا مو عيب، صح أن يركب الإنسان، لكن كلما كان الإنسان فيه نوع من التواضع وفيه نوع من التخشع وفيه نوع من التذلل لله سبحانه وتعالى، كان ذلك أدعى وأقرب للقبول، كما قال صلى الله عليه وسلم: الحج العج والثج، الحج العج والثج، يعني العج رفع الصوت بالتكبير والتهليل، والثج يعني إسالة الدماء، وهذا كلها فيها نوع من التذلل وفيها نوع من التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك يعني الحجاج كما يقول أهل العلم، يعني هذا قول مأثور عن شريح القاضي، القاضي علي بن أبي طالب رضي الله عنه القاضي المشهور، قال الركب كثير والحجاج قليل، يعني الذين يأتون إلى موسم الحج كثيرين، لكن من ينطبق عليه وصف الحاج على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قليل. السبب طبعا لها عدة أسباب، إما إنسان حج وهو عنده ظلم للناس مظالم كثيرة، أو حج بمال حرام، أو حج بمال رشوة، أو حج بمال ربا، أو حج بمال مسروق، أو حج بمال ليس بماله، فهو في الحقيقة أمام الناس حاج لكن القبول عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان يقولون خليلي قطاع الفيافي إلى الحما كثير، وأما الواصلون قليل، وجوه عليها للقبول علامة وليست على كل الوجوه قبول. يعني يقولون الناس اللي قطعوا الطرق والمفاوز إلى مكة كثير، ولكن المقبولين قليل، وجوه عليها للقبول علامة وليست على كل الوجوه قبول. ذلك يقولون إذا حججت بمال أصله سحت فما حججت ولكن حجت العير، يعني إذا حجيت إلى الله سبحانه وتعالى ومالك أصلا من حرام أو من رشوة أو من ظلم أو مال مغصوب أو مال أنت أخذته بغير وجه حق، أنت في الحقيقة ما حجيت، سيارتك اللي حجت، أنت ما حجيت، حرامك اللي حج، أنت ما حجيت، العير يعني هي القافلة التي حجت وليست أنت. ولذلك أنا أقول من الآداب الإسلامي، أول أدب أن الإنسان يحج مخلصا لله سبحانه وتعالى، متواضعا متبذلا طالبا من الله العفو والرحمة والمغفرة. وهذا موسم مبارك يظهر الإنسان فيه التخشع والتذلل لله سبحانه وتعالى، يا لها من لحظات جميلة، يا لها من أيام ما تنسى، يوم أن يقف الإنسان يعني ظهرا في عرفات ويدخل عليه العصر وهو يبكي ويصيح بين يدي الله، ما في تفرقة، لا هذا والله قاعد مع حملات خاصة ولا هذا قاعد مع حملات عامة، إنما الناس كلهم لله سبحانه وتعالى صياح وبكاء وتقرب. فإذا أذن المؤذن إلى المغرب اندفع الناس وازدلفوا إلى المزدلفة، مهللين مكبرين باكين خاشعين ذاكرين لله سبحانه وتعالى، فيعني يحطوا فرشهم في المزدلفة ويصلوا المغرب والعشاء ويناموا في ليلة مباركة، وإذا صار الفجر ذكروا الله عند المشعر الحرام، ثم بعد ذلك اندفعوا إلى رمي جمرة العقبة. يعني أيام حقيقة من حج لا ينسى هذه الأيام ولذتها وذكرياتها، فهي أيام قربات يتقرب فيها الإنسان إلى الله سبحانه وتعالى. ولذلك كلما كانت نفس الإنسان نشيطة، كلما كانت نفس الإنسان مخلصة، كلما كانت نفس الإنسان متذللة، كلما كان الإنسان متواضع، كل ما كان هذا أدعى للقبول عند الله سبحانه وتعالى. ثانيا من آداب الحج أن الإنسان إذا أراد أن يحج، النبي صلى الله عليه وسلم أرشد الناس قال خذوا عني مناسككم، إلزم الأثر فقد كفيت، كفيت بمن مضى، عليك أن تتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالعمل كلما كان قريبا من السنة كان أرجى للقبول. ولذلك أنا أقول كل إنسان يريد أن يحج عليه أن يتعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الحج، ومروي هذا كامل، يعني في كتاب كامل اسمه حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه جابر بن عبد الله. جابر بن عبد الله خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم من يوم ما خرج من المدينة إلى أن رجع إلى المدينة، وهو يصف حجة النبي صلى الله عليه وسلم، من يوم أن وصل إلى الوادي المبارك اللي يسمونه أبيار علي أو يسمونه ميقات أهل المدينة أو يسمونه ما يسمونه، من يوم أن وصل صلى الله عليه وسلم إلى الميقات وأهل صلى الله عليه وسلم وساق الهدي معه بحجة وعمرة وكان قارنا صلى الله عليه وسلم واندفع، وكل ما حصل بهذه الرحلة المباركة حتى رجع صلى الله عليه وسلم وجابر بن عبد الله يصفها. واليوم موجود الكتب وموجود الأشرطة، وفي حتى أشرطة حجة النبي صلى الله عليه وسلم مفصلة كأنك تراها. فأنا أنصح كل إنسان، مو تروح الحج هناك وتقع في مشاكل وبعدين تقول والله شنو حكم هذا السؤال. ذلك أذكر أنا على مدى السنوات الماضية لما كنا نحج، ويعني كان يسأل الإنسان منا كثير عن مسائل أعتقد هي بسيطة، يعني من الأمور البسيطة في الحج، لكن المشكلة هو السبب أن الإنسان لا يتعلم أحكام الحج، فلذلك يقع في أخطاء وبعد ذلك يسأل. يعني أعطيكم على سبيل المثال، لما كنا مثلا في الحج واحد سألني قال لي شيخ أنا والله أحب أبوي وأحب أمي، فلما كنت أبحج عنهم فلما وصلت إلى الميقات احترت، ألبي عن منو؟ ألبي عن أبوي ولا ألبي عن أمي؟ ها والله احترت. فتدري ايش قلت؟ قلت ليش قلت؟ يعني يقول قلت لبيك اللهم حج عن أبوي وأمي وحجت. هذا ما يصير أصلا، لا تنعقد النية إلا لشخص واحد، ما يصير حجة الجماعة حجة الدبل، هذه ما تصير.
طيب تعال افتي، تعال فكك له، تعال قول له، تنعقد لمن؟ للأول منهما، للأكبر منهما، لمن نويت أنت في نفسك؟ تحتاج إلى إجابة. أجبنا الحمد لله رب العالمين، وقال لا شيخ إيش رايك، إنزين أنا بحج حجة وعمرة، يعني بحج تمتعا، فأخلي الحجة حق أمي والعمرة حق أبوي، لأنه يعتمر أول شيء ثم يتحلل ثم بعد ذلك يدخل في الحج. مسائل كثيرة، لكن لو قرأ الإنسان وعرف الإنسان أركان الحج، عرف واجبات الحج، عرف شروط الحج، عرف مستحبات الحج، أعتقد المسائل كلها تكون سهلة وبسيطة على الإنسان. لذلك أنا أقول كل من يريد الحج إلى بيت الله سبحانه وتعالى عليه أن يفهم أحكام الحج، خاصة إذا عرف الإنسان أن احنا عندنا في الشريعة، يعني العلماء بفضل الله تعالى وخاصة العلماء الشافعية شجروا المسائل، يعني قسموها، فجعلوا مثلا هناك واجبات، هناك أركان، هناك مستحبات، هناك شروط. فإذا فهم الإنسان أن الأركان هي التي يقوم عليها المبنى، وهذه الأركان لا تجبر أبدا، لا بد من الإتيان بها، ومن أخل بهذه الأركان انهدم المبنى. يعني مثل الحين بيتكم اللي أنت قاعد فيه في أعمدة، هذه الأعمدة أساسات يعرفونها المهندسين، هذا الأساس لو طاح الأساس انهدم بيتكم كله، هذا يسمونه ركن. وهناك واجبات، يعني الأسوار، هذه دار مدار البيت، هذا واجب في البيت، لكن هذه الأسوار ما ينهدم البيت لو طاحت الأسوار. وهناك مستحبات، صبغ البيت، تهوية البيت، بيبان البيت، مكيفات البيت، هذه مستحبات البيت. هناك مكروهات، يعني المفترض أن يكون مثل المكروهات في البيت، ما المفترض أن البيت ما تدخل الشمس، ما المفترض أن البيت ما يكون فيه تهوية، هذه يسمونها مكروهات في البيت. هذا نفس الشيء، ترى كل نوع من أنواع العبادات فيها واجبات، فيها أركان، فيها مستحبات، فيها وهكذا. يعني مثلا الصلاة، خذ على سبيل المثال الصلاة فيها أركان 14 ركن، أهل العلم يقولون هذه الأركان لا تجبر لا بسجود سهو ولا بغيرها، فمن دخل الصلاة ولم ينوي أصلا ما هي الصلاة، صلاته باطلة وغير منعقدة، لأن النية ركن أصلا. من دخل فلم يكبر الصلاة، دخل مباشرة ما تنعقد صلاته، لأن تكبيرة الأولى تكبيرة الإحرام ركن. من دخل فلم يقرأ الفاتحة لا تنعقد، قالوا ركعة هذه باطلة على قول كثير من العلم أن قراءة الفاتحة ركن. من لم يقم مع القدرة على القيام ركعته باطلة، لأن القيام مع القدرة ركن. من لم يركع فيتم الركوع فركوعه باطل، وهكذا. هذه أركان يسمونها. هناك شيء اسمه واجبات، الواجبات تجبر بسجود السهو. نفس الشيء نرجع لموضوع الحج، الحج فيه أركان، هذه الأركان ما تجبر لا بدم ولا فيها نيابة، مثل الوقوف بعرفة، الوقوف بعرفة ركن، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة. لازم واحد يعرف ما هي أركان الحج اللي ما يمكن لا فيها الإنابة ولا يمكن كذلك فيها أن تجبر بدم. الحج عرفة، مثل الوقوف بعرفة، هذا ركن، لازم تحضر بعرفة، مريض ممريض تحضر إلى عرفة، ولا يجبر الحضور بعرفة، عدم الحضور بعرفة بدم ولا غيرها. طواف الإفاضة يسمونه طواف الحج وسعي الحج، هذا ما يجبر بدم، لابد أن تطوف بنفسك ولا تصح فيه الإنابة، هذه أركان الحج. التلبية للحج اللي هي النية، تلبي الإنسان، هذا ركن في الحج، ما يصير غيرك يلبي عنك ولا يصير. هذه ثلاث أركان يسمونها أركان الحج الأساسية، عليها قام الحج، النية أو التلبية للحج، وكذلك الوقوف بعرفة، وطواف الحج وسعي، هذه أركان. ما عداها فهي واجبات، واجبات الأمر فيها واسع، إذا استطعت أن تحضر بنفسك احضر، ما استطعت أن تحضر بنفسك تنيب عنك، تجبر بدم. واحد ما يقدر يبيت في المزدلفة مسموح له، واحد ما يقدر يرمي الجمرة يجبر يرمي عنه غيره، واحد ما رمى الجمرة يجبر بدم، واحد ما يقدر يطوف طواف الوداع يجبر بدم، وهكذا. يعرف الإنسان الأركان، يعرف الإنسان الواجبات، يعرف الإنسان المستحبات. في شيء اسمه مستحبات، ما هو المستحب؟ مستحب مثلا دعاء، إطالة الدعاء عند المشعر الحرام، مستحب إطالة الدعاء في عرفة، المستحب. يعرف الإنسان المكروهات، وهكذا. إذا تعلم الإنسان أحكام الحج وأركان الحج وشروط الحج، وإن شاء الله راح أتطرق لها بشكل سريع، وأنصحكم دائما حقيقة أكثر من يشجر، يعني يعمل تشجيرات وتقسيمات كتب الأئمة الشافعية رحمهم الله، يعني هم أئمة في هذا الباب، والمسألة مبسوطة في كل كتب الفقه، يعني كل من أراد أن يأخذ كتب الفقه بجميع أشكالها وأنواعها فيها تفصيل جيد عن مسائل الحج. فمن آداب الحج أن يتعلم الإنسان آداب الحج قبل أن يباشر الحج، ويقرأ في أركان الحج وشروط الحج وواجبات الحج. وليس عيب على الإنسان أن يسأل الإنسان إمام المسجد، ولا يسأل إدارة الفتوى في الأوقاف، ولا يسأل من يثق به من أهل العلم، يسألهم. مو عيب الإنسان يسمع له شريط حتى يعرف مناسك الحج. أنا أذكر أن ماليزيا تلزم الناس إلزام، يعني هذا أكثر من أخ قال لي في ماليزيا، يلزمون الناس إلزام بأخذ دورة عن الحج قبل مباشرة الحج، إذا نجح في الدورة هذه أعطوه موافقة أن يحج، وهذه الدورة مو دورة نظرية، دورة عملية، يعني يبنون لهم مبنى مثل الكعبة، فيقولون لهم يلا الآن طوفوا حول الكعبة 7 أشواط، وبعدين يبنون لهم حطوا لهم جبل مثل عرفات، يروحون منطقة كذي، منطقة زراعية أو مناطق غابات أو مناطق صحراوية، وبعدين ينتقلون، بعدين يقول لهم يلا اجلسوا الآن، وبعدين ينتقلون مرة أخرى إلى مزدلفة ثم إلى منى، وهكذا، ويحطوا لهم مثل الصفا والمروة إذا شفتوا، ثم بعد ذلك تنتقل الصورة إلى الحقيقة، يعني هذه صورة المشاعر، ثم بعد ذلك ينتقلون إلى حقيقة المشاعر، فيكون عندهم نوع من الشوق إلى لقاء هذه المشاعر، ونوع من الحب، ونوع من التقديس، ونوع من الخشوع، لأنهم بالفعل حريصين أن يطبقوا هدي النبي صلى الله عليه وسلم قدر المستطاع. فأنا أقول من آداب الحج أن يتعلم الإنسان المناسك، هذا احنا نسميه في الشريعة علم الوقت. علم الوقت يعني كل إنسان أراد أن يدخل في أي شيء يحتاج له في الوقت الحاضر عليه أن يتعلم أحكامه. مثال: اللي يبي يتزوج يروح يتعلم أحكام الزواج، اللي يبي يدخل التجارة يتعلم أحكام البيوع الحلال والحرام، اللي يبي يسافر يتعلم أحكام السفر، قصر الصلاة، جمع الصلوات، أحكام المسافر، ما يجوز وما لا يجوز، أحكام الأطعمة والذبائح اللي في غير بلاد المسلمين. لازم تسأل، أنت هذه حياتك، هذا دينك، لأن أنت في الدنيا ما حد يحاسبك، لكن في الآخر الله بيحاسبك، بحاسبك الله عن ليلك وعن نهارك وعن علمك وعن عمرك وعن مالك، هذا كله فيها محاسبة. الله يقول وقفوهم إنهم مسؤولون، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4، يسأل عن عمره، عن عمله، عن ماله، عن حياتك. الله ما يخلي شيء ما يسألك عنه، كل واحد الله بيوقفه بسئله. بعدين عاد الإنسان يتلفت يمين وشمال يدور النحشة، فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم، ثم ينظر أشأم منه فلا يرى إلا ما قدم، ثم ينظر بين يديه فلا يرى إلا النار، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. يعني تعلموا واعملوا حتى الله يبعدكم عن النار. أنت شو الله يبعدك عن النار على جهل؟ ما يصير، لازم تتعلم. فاعلم، الله أول ما قال فاعلم أنه لا إله إلا الله. طيب إذا علمت قال واستغفر لذنبك. أول شيء اعلم بعدين اعمل، لأنك ما يصير تعمل على جهالة، لازم تعمل على علم. ذلك يقول العلم مقدم على العمل، لازم، ما يصير تعمل أنت على جهالة، لازم تتعلم ثم بعد ذلك تعمل. ذلك ننصح إنسان، أنت شو رايح الحج بيت الله؟ تحج بيت الله وأنت ما تتعلم. والعجيب إن إحنا حتى في دنيانا ما نقبل إنسان غير متعلم. إحنا في دنيانا ما تقبل. إحنا خلي تقدم لك واحد الآن يبي يخطب بنتك، أول ما تسأل عن شهادته، لأنك أنت ما تقبل غير متعلم. طيب أنت الآن رايح إلى بيت الله، تبي تزور بيت الله، لازم يعلمونك أحكام بيت الله، وتعرف كيف تطوف وكيف تسعى وما هو الذي يجوز وما يجوز. حتى السيارة حين روح، يلا روح أخذ لك سيارة، إذا ما ودوك اختبار ويختبرونك نظري ويختبرونك عملي وتسقط لك مرة مرتين، يا الله بعد ذلك يجيزونك أن تركب السيارة وتصعد السيارة، لو حتى تعرف سوق سيارة. حتى الآن تبي تروح تأخذ عبادة من أعظم العبادات، ركن من أركان الإسلام، لازم تتعلم هذه العبادة كيف تكون، كيف تصح، ما هي واجباتها، أركانها، شروط. أنا ما أقول لك احفظ، أقول لك تعلم حتى على الأقل لا تقع في كثير من الأخطاء. يعني مشكلة في ناس ترى يقوم في أخطاء، وبعض الأخطاء قاتلة، يعني مثلا بعض الأخطاء قاتلة، مثلا الإنسان لما يقع في محظورات الإحرام، بعض محظورات الإحرام ماشي، يعني مثلا إنسان لبس مخيط، ولا إنسان حط من طيب، ولا، لكن في بعض المحظورات قاتلة، مثل إنسان محرم ويجامع امرأته مع زوجته في الحج، عادي زوجتي وربما وقع على امرأته، هذا محظور، مشكلة، دخل في مشكلة كبيرة هذه. وهكذا الدخول في كثير من المشاكل السبب أن الإنسان ما يعرف الأحكام. وفي المقابل قد يتشدد الإنسان في مسائل الأمر فيها واسع، يعني يمكن بعض الناس، يعني شفناه في الحج على السنوات الماضية، تشدد الإنسان في بعض مسائل الحج، الأمر فيها واسع، يعني يقول إلا يوم 8 تودون الروح إلى منى، ونجلس في منى من الصباح إلى الليل، ونحرم في منى، وباكر اللي هو يوم التروية، وباكر الصبح تودون يوم 9 إلى عرفة. طيب ماشي يا أخي، الأمر واسع، تبي تروح روح، ما تبي تروح لا تلزمنا. قال لا، أنتوا لازم تمشون على السنة. طيب يا أخي ما يخال، النبي صلى الله عليه وسلم يوم حج معاه 100,000، ما كان لا في عمارات، لا كان في شوارع، لا كان في سيارات، لا كان في تنظيم مرور، كان النبي صلى الله عليه وسلم يمشي العالم تمشي وراء، الأرض مفتوحة والناس تحط خيامها. تعال الآن ما تقدر تتحرك، تحركك مقيد، حركتك مقيدة، في شوارع رايح في راد، إذا أنت لحالك معاك 2,000,000 إنسان أو 3,000,000 إنسان، في قواعد، في أنظمة، في عمل مؤسسي، ما تقدر أنت اليوم على كيفك، يمكن ما يسع. فالأمر واسع يا أخي، الأمر واسع، تبي تروح روح، جزاك الله خير. فأنا أقصد من ذلك إنسان لما يتعلم الأحكام الشرعية يعرف ما هي الأركان، ما هي الواجبات، ما هي المستحبات، ما هي المكروهات، فيعرف في بعض الأمور ما في داعي تشدد فيها، لأن الأمر فيها واسع، إن استطاع أن يعملها فبها ونعمة، ما استطاع أن يعملها ما يلزم نفسه. يعني واجهت لي كم إنسان في الحج أتعب زوجته معاه، وأتعب أمه معاه، وأتعب أهله معاه، حريم معاه، مساكين، أتعبهم في أمور أصلا الأمر فيها واسع، الأمر فيها سن. يعني كنا مثلا في المزدلفة، المبيت في المزدلفة، النبي صلى الله عليه وسلم رخص للنساء والعجزة والضعفة بالليل أن يدفع، ويقول حتى كثير من أهل العلم يقول ما هذا أنا كلام سمعته من الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في أشرطة وفي كتبه موجود، يقول ما في إنسان اليوم إلا ضعيف، كل الناس ضعفا اليوم بقوة دفع الجماهير والعالم. فصار مثلا منتصف الليل النبي صلى الله عليه وسلم أذن بعد منتصف الليل أن يدفع النساء والعجز يروحون يدفعون حتى يأتوا إلى جمرة العقبة فيجلسوا هناك يرجموا عن جمرة العقبة أو يذهبوا إلى الطواف فيطوفوا ليلا. طيب حريم يا ابن الحلال خلنا نمشي، قال لا السنة نجلس للصبح. طيب يا أخي هم السنة النبي، أنت من تحرص من النبي صلى الله عليه وسلم، هم النبي صلى الله عليه وسلم بالليل طلع الحريم خلاهم يمشون بالليل، يا أخي خليهم يمشون. قالت لما خلنا نمشي، قال لا السنة نقعد للصبح. انزل يا جماعة، قال لا لا أبد السنة صار الصبح. يا أخي اطلع الحديد على الحديد والناس فوق بعضها، تحرك يا أخي. قال لا السنة نجلس واذكر الله عند المشعر الحرام حتى ترتفع الشمس. يا ابن الحلال حرك، قال لا اصبر شوية. قعدت مسكينة أم عجوز معه وحريمة بنات وحتى ارتفعت انزل ارتفعت حرك يا أخي. قال والله شو اسوي، انتم شايفين العالم فوق بعضها حديد على الحديد. طيب يلا حرك يا اخي. حرك مع الناس الله خير من الصبح الساعه 8 ما وصل الى رمي جمره العقبه، مسافه رماتي حتى 4 كيلو ما وصل الى منى رمي جمره العقبه يمكن الا الساعه 11 الصبح من الزحام، وما استطاع يدخل امه ولا خواته وبغى يموتون ويختنقون في ذاك الوقت، يعني كانت الامور مو منظمه مثل الان، بغى يموتون ويختنقون من العالم. وبعدين طلعهم قال يلا السنة، قالوا السنة يلا مشوا. وين نروح؟ قال بروح يلا نروح المصلخ نذبح. يا ابن الحلال الشركات تذبح عنك، قال لا السنة النبي ذبح. يا أخي النبي ذبح صلى الله عليه وسلم، أتوا للنبي صلى الله عليه وسلم كانت إبل جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم من اليمن، أتى بها علي رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذبح. نحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده 63 ناقة. النحر مو مثل الذبح، النحر هو عقر، يعني مجرد الناقة يوقفونها أو يربطون رجلها ويطيحونها يضربها ضربة واحدة بس بالسكين على اللبة، اللبة آخر الرقبة تحت، آخر الرقبة المتصلة بالجسم هذه اللبة، بس تطقها طقة مثل في تفاخية غرغرة، تطقها يطلع دمها تطيح وتموت. يعني مو قص وذبح وتنتيف وتصليخ ومثل ما تتصور، يعني عمل مو. فنحر النبي صلى الله عليه وسلم بيده شريفة 63 من الإبل وأعطى لعلي رضي الله عنه الباقي، فأكمل علي رضي الله عنه الباقي فأكمل. قال لا السنة النبي نحر بيده احنا نحر. يا ابن الحلال المصلخ وين وانا وين يا اخي امك يا. قال لا 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 السنة، يعني ليش المشقة هذه؟ انا اسأل، هذا كله انا اعتبره هذا جهل بالدين، عدم معرفة احكام الشريعة. يعني اليوم انت تصلخ وبعدين وبالفعل راح المصلخ وجرجر ورا مسكين العجوز وقامت تدعي عليه وعلى اليوم اللي حجت معاه، يعني هذه حالات شفناها، هذا كله نعتبره أنا هي جهل في الدين. ويوم راح المصلخ المسكين وصل إلى المصلخ ذبح في المصلخ ما لقى له حتى آدمي يأخذ اللحم، لأن اللحم مقطط والناس اللي تذبح لحالها مو لاقي حتى تأخذ للفائض الكبير. الأصل ودي عند الشركات بنك التنمية الإسلامي بالتعاون مع شركات الراجحة وغيرها يأخذونه ويثلجونه ويدزونه برا حق المحتاجين على مدى السنة كاملة أصلا بعد ما ينظف. خذا وبعدين قال النبي صلى الله عليه وسلم أكل من الكبد، طيب أخذ الكبد والباقي. قال الباقي خلاص خذ لك أحد يأخذه، ولا أحد خذاه، قطة في المصلخ ومشى. طيب وبعدين قال يلا امشوا الحين نروح إلى الحرم. وهكذا عاشت الأم في عذاب وعاشوا مساكين خواتها في عذاب إلى انتهى حجه في عذاب. طيب يا أخي الله وسع عليك. ولذلك أنا أقول والله العظيم الجهل في أحكام الدين يخلي الناس تكره الدين، الجهل في أحكام الدين يخلي الناس تكره الدين، ما تعرف يظنوا هذه الشريعة، هذه مش شريعة أصلا، هذه شريعتك أنت، هذا أنت مزاجك أنت اللي فهمك للدين. ولا الله يقول ما جعل عليكم في الدين من حرج، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، والله يريد أن يخفف عنكم، والله يريد أن يتوب عليكم. وإحنا عاد نشدد على أنفسنا. إن شاء الله نكمل باشر في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.